شكل الحاج قاسم غرفة عمليات صغيرة تكونت مني والأخ ليث الخزعلي وآخرين لبنانيين وإيرانيين، وصار تقييم ودراسة مرة أخرى للجرف وعمليات تحريرها. وفي غضون 48 ساعة قدمنا للحاج قاسم سليماني كل التفاصيل عن الجرف وطبيعته. كان الحاج قاسم قائدا فذا ويمتلك قدرات عجيبة، لكن في نفس الوقت كان لا يصر على رأيه ويستمع للآخرين لعل ما لديهم أفضل من الذي طرحه. لم أرى هذه الصفة لدى أي قائد عراقي سوى الحاج المهندس. لذلك عندما وزعت محاور العمليات الستة كان لديه رأي آخر بخصوص أماكن بعض المحاور، فقبل الحاج قاسم رأيي برحابة الصدر وغير بعض المحاور على أساس رأي الذي طلع عليه الحاج قاسم تفصيلا أثناء الشرح، وقال هذا أفضل من الطرح الأول. ثلاثة محاور تنطلق بشكل أسهم من جنوب الجرف جهة صنديج وتتجه شمالا، وأما المحاور الثلاثة الأخرى فتتقدم من غرب الناحية إلى شرقها، ومحور آخر مهمته اقتحام مركز الناحية. انتخب الفن للقصف المدفعي الذي سيكون قبل الهجوم البري. يبدأ القصف المدفعي عند تحديد ساعة الصفر ويكون من الساعة 12 منتصف الليل وينتهي عند الساعات 5 صباحا، ثم تبدأ المحاور بالتقدم بريا. ليس لي مقر عسكري مستقل، وإنما كنت أسكن مع الحاج قاسم في غرفته التي يسكنها في مقر العمليات. في صبيحة ذات يوم اتصل بي رقم غريب لم أعرفه، أجبته وبعد التحية والسلام عرف لي نفسه بأنه من قبيلة الجنابات ويسكن الجرفة منطقة الشهبان. قلت له تفضل حجي. كان واضحا من صوته أنه كبير في السن، هل تحتاج إلى شيء؟ قال سمعت أنه ستبدأ عملياتكم على ناحية الجرف، ونحن أبناء عمومتك هنا ولدينا عوائل. قلت له بأي شيء أخدمك؟ قال نحن جلسنا هنا مع المسلحين، حيث كان يسمي داعش بالمسلحين، وقالوا لنا نحن نعطيكم فرصة الانسحاب من ناحية الجرف بدلا من هجومكم عليها. طبعا يتحدث عن الفرصة لنا لا للعدو. فما هو رأيك أن تنسحبوا بلا أن يتعرض المسلحون الدواعش لكم، ونأخذ منهم تعهدا بأنهم لا يتعرضون لكم؟ هنا تذكرت كيف أن عناصر داعش كانوا ينتقلون أمام أنظار ضباط الجيش العراقي في الجرف قبل عام 2014 من دون اعتراض. كان الحاج قاسم يجلس بجانبي وأنا أتحدث مع الرجل وكان يستمع لحديثنا. قلت للمتصل طلبك مرفوض.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن. راجين أن تقضوا وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب لذاته، ولا ليتسع ملكهم ويمتد سلطانهم ويعيشوا على حساب غيرهم من الشعوب، وإنما فرضه عليهم لنصرة الحق والدفاع عنه، فإن الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية، أما تطبيقها والالتزام بها فيحتاج إلى العمل الجاد، وهو أولا الدعوة بالحكمة والطرق المألوفة، فإن لم تجدي وجب تنفيذ الحق بالقوة، وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء. ومن أجل هذا فرض الله على المسلمين في الآية التي قرأناها عليكم قبل قليل وغيرها، فرض جهاد كل معتد على الحق حيث لا يجدي معه الأمر بالمعروف والموعظة الحسنة. ولولا السلطة التنفيذية لكانت السلطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب. وأما في تفسير قوله تعالى
وهو كره لكم،
قال المفسرون إن أصحاب الرسول كرهوا القتال لأن الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك، ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلبا لمرضاته، تماما كالمريض يشرب الدواء بغية الشفاء. وأن الله سبحانه قد نبههم بقوله عز من قائل
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
ننبههم إلى أن ثمرة القتال والجهاد تعود إليهم لا إليه. ولكن إذا نظرنا إلى سيرة الأصحاب الخلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء من أجل الدين، وكيف استهانوا بالحياة طلبا للاستشهاد، إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة وأدخلناها في حسابنا عند تفسير هذه الآية، نجد أن ما قاله بعض المفسرين من كراهية الأصحاب للقتال غير وجيه، وأنه لابد من تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار ويتحمله اللفظ. ويتلخص هذا المعنى في أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم دون المشركين عدة وعددا، فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن يهلكوا عن آخرهم ولا يبقى للإسلام من ناصر، وتذهب الدعوة الإسلامية سدى، فكراهيتهم للقتال جاءت من الخوف على الإسلام لا على أنفسهم، فبين الله لهم أن القتال الذي دعيتم إليه وكرهتموه هو خير لكم وللإسلام، وأن القعود عنه يؤدي إلى ذهابكم وذهاب الإسلام، وأنتم تجهلون هذه الحقيقة ولكن الله بها عليم لأنه لا تخفى عليه خافية. وفي ختام هذه الحلقة من البرنامج نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، تتضمن فقرات عديدة. الفقرة الأولى الأمر بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله، والفقرة الثانية النهي عن الإلقاء في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والفقرة الثالثة الأمر بالإحسان وأحسنوا. أما الفقرة الرابعة فهي تقرير لحقيقة حب الله للمحسنين، إن الله يحب المحسنين. ولعل من الفقرات الأشهر في هذه الآية والتي يحفظها الناس هي الفقرة الثانية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومع الأسف الشديد فقد صار هذا المقطع القرآني عند بعض الناس سلاحا يشهرونه بوجه المجاهدين والمقاومين والعاملين في سبيل الله. فإذا أراد المؤمن أن يعلن كلمة الرفض ضد الحاكم الطاغية الجائر فيقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا أراد أن يشترك في حرب مشروعة للدفاع عن الإسلام ودولته وكيانه فيقال له هذا المقطع من الآية المباركة. وإذا أراد أن ينفق في سبيل إدامة الجهاد ضد أعداء الإسلام ومقاومة المعتدين فيقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا أصبح هذا الجزء من الآية عذرا للجبناء في تبرير نكوصهم وبخلهم وخوفهم وجبنهم، لأنه عذر يجعلهم في مأمن من المخاطر وفي منأى عن العطاء والبذل والتضحية، باعتبارها من مصاديق قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا تقلب المفاهيم القرآنية وتفرغ الآيات المباركة من دلالاتها الحقيقية. ولكننا إذا تدبرنا الآية المباركة، إذا تدبرنا السياق في الآية وسياق الآية، لوجدنا أن هذه الآية المباركة لهي من أكبر الآيات القرآنية التي تحث على الإنفاق والعطاء والبذل والتضحية، بل لوجدنا أن المقصود من التهلكة هو عدم الإنفاق وعدم البذل والخوف من التضحية. ونقصد بالسياق في الآية هو سياق فقرات الآية المباركة، فإننا نجد أن فقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واقعة بين أمرين. الأمر الأول أمر بالإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، والأمر الثاني الأمر بالإحسان والبذل والعطاء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من هنا فإن النهي عن الإلقاء في التهلكة المقصود في الآية المباركة بحسب السياق يكون هو النهي عن البخل والشح وعدم العطاء لدعم حالة الجهاد والمقاومة، فإن عدم الإنفاق والعطاء هو الذي يؤدي إلى التهلكة، لأنه يسبب إضعاف حركة الجهاد، فالجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، والمجتمع الذي لا يدعم حركة الجهاد والمقاومة في داخله لا يمكن لهذه الحركة أن تعيش النشاط والقوة والفاعلية. ولقد كان المجاهدون في صدر الإسلام الأول يجهزون أنفسهم بأنفسهم، حيث كان التطوع بالنفس والمال معا، فقد كان المجاهد هو الذي يهيئ سيفه وفرسه ويأخذ للحرب عدتها ويبقى الذين لا يملكون وسيلة الحرب، فإن الأغنياء من المجاهدين المؤمنين هم الذين يدعمون الفقراء منهم، وكان الذي لا يملك الوسيلة يبقى متلهفا إلى الخروج للحرب والمساهمة في المعركة، حتى أنه يعيش الأسف العميق لعدم قدرته على الالتحاق بركب الجهاد والمجاهدين ليحظى بشرف الجندية في سبيل الدفاع عن الإسلام وحركته ودولته. ويحكي لنا القرآن الكريم صورتهم الحزينة وعيونهم الدامعة وقلوبهم المحترقة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. من هنا نفهم أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن إبطال القوة وإضعاف حركة الجهاد وتوهين المقاومة، فيكون معنى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يكون المعنى يجب عليكم أن تدعموا المجاهدين في سبيل الله بالعطاء والإنفاق المادي والمعنوي، لأن إمساك اليد عن العطاء يوجب إبطال القوة والقدرة الجهادية ويضعف حركة المقاومة، مما يؤدي بالتالي إلى أن يعيش المجتمع الإسلامي الضعف والوهن، وهذا ما يغري الأعداء من أن يغزو المسلمين في عقر دارهم. وما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. أو يغري المترفين من أن يمارسوا عمليات القمع بحق المؤمنين المجاهدين. وهل هناك تهلكة أكبر من أن نغزى في عقر دارنا ويتحكم بنا الأعداء ليعيثوا الفساد في أرضنا؟ وهل هناك تهلكة أكبر من أن يتحكم اليهود في مقدرات بلادنا، أو أن يتحكم الطغاة على مقدرات الشعوب الإسلامية ويفرضوا الخناق على الناس ويودعوا المؤمنين السجون ويفرضوا الحروب المدمرة إشباعا لأطماعهم المريضة؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا نظرنا إلى الآية المباركة بحسب سياقها بالنسبة إلى الآيات التي قبلها، فإنها تؤكد لنا هذا المعنى الذي طرحناه، وهو أن عدم الإنفاق والعطاء يؤدي إلى التهلكة، حيث أن الآية جاءت في سياق آيات الجهاد والقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بعد ذلك تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بعد ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، بعد ذلك تأتي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بعد هذه الآيات المباركة الداعية إلى القتال والجهاد في سبيل الله تأتي الآية المباركة لتقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وسنقف وقفة أخرى مع هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى
آل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين ألف هيد. موضوع البحث هو فضيلة الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الجبار جل وعلا أراك في أثر أو من أثر الاستمدادات الغيبية أوجب عليك سورة في كل صلاة تصليها، وهي سورة الفاتحة، وجعل وسط هذه السورة حقيقة الإفاضة عليك بدعائك أنت إذا سألت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شو تقول؟ إياك نعبد وإياك. الله سبحانه وتعالى أوجب عليك هذه السورة في كل صلاة سواء واجبة أو مستحبة، ووضع في وسطها هذه الآية يبين لك أنني فتحت لك باب العبادة والإعانة، فاعبدني وسلني العون أعطك. بعض أهل التفسير حصر مسألة الإعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نسأل، يعني نسألك أن تعيننا على عبادتك. وبعضهم قال لا، فتح الباب أوسع. شلون؟ قال لهذا أولا قال إياك نعبد، قدم العبادة قبل الإعانة لتقديم أمر الله قبل أمرك، هذا واحدة. وثانيا من ضمن أسباب أنه جعل الاستعانة بعد العبادة حتى تكون الاستعانة مو بس في وقت تأدية الصلاة، تكون الإعانة في كل مجال حياتك مو بس وقت الصلاة. يعني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إلهي عيني حتى أصلي. زين لو خلصت الصلاة يحرو لك يقعدك محلك؟ يقول لك لا، الإعانة مستمرة. لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، فجعل باب الإعانة مفتوح. باب الإعانة مفتوح، ما عليك إلا أن تستعين يعطيك من هذه الإعانة، ما عليك إلا أن تسأل وتتيقن أنه يعطيك، وتكون على يقين تام، على يقين راسخ أنه لا يحرمك من شيء سألته إياه وتوجهت بقسمك عليه بحقه على نفسه. إنك لا تخلف الجبار، ما يخلف الميعاد. يعني يقول في الآية ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ميعاد. فاستجاب لهم ربهم، يستجيب لهم، يعطيهم، ما يخيبهم. لهذا قال لك واستعينوا. إذن لابد أنك تستعين، ولابد لفظ الاستعانة يطابق عملك بهذا اللفظ. أنت تقول مثلا آية قرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني أنت تستعين في المصيبة بهذا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجع. أشار إلى أن المصيبة تستعين في مصيبتك بهذا الذكر، لكن هل أراد أنك تستعين في المصيبة بهذا الذكر فقط لفظا أم تطبيقا؟ أنت تستعين بالله تقول يا قاضي الحاجات، هل أنك تستعين بالله فقط بلفظك لقولك يا قاضي الحاجات أو لا لفظا وفعلا؟ لفظا وفعلا، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت قلت إنا لله، هل هي بس مسألة لفظ إنا لله ولا لا؟ أنك تتيقن بالضعف وبالعجز، وأن لا ملك لك ولا حول ولا قوة ولا مدد ولا إلا بالله. إنا لله، أنت لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الأحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتحضر أنك بهذا الذكر أنك راجع إلى الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت راجع، فمدام يقول أنني راجع إلى الله، ما يصير بس أرجع وما عندي إلا بس مدام مصيبة ذكرت ومصيبة، لا، بد أن أرجع إلى الله وأنا محمل بتقوى الله، لابد أن أكون محمل بهذه الأمور، لأنني على يقين أنني سأقف بين يدي الله، سأقف بين يدي الله في مسألة الظن. هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فمدام أنا متيقن أني بلاقي هالأمور هذه، إذن لابد أن أستعد لها حتى أقف. شيء آخر هنا يقول واستعينوا. الجبار جل وعلا أمرك بالاستعانة. يجي هذا المؤمن أو المؤمنة تقول إلهي أنت أمرتني بالاستعانة، كيف نستعين بك؟ كيف نستعين؟ فلابد أنك تعلمنا كيف نستعين. لأن أنت مثلا قلت لنا في القرآن أقيموا الصلاة، شلون هالصلاة؟ أنت قلت لنا أقيموا، بس شلون الصلاة؟ وإذا درينا الصلاة شلون نقيمها؟ أنت قلت استعينوا، شلون نوعية الاستعانة؟ أو بماذا نستعين؟ وإذا كانت وسائل الاستعانة موجودة عندنا، هل هناك قوة رافعة لهذه الاستعانة؟ أو هناك قوة تفتح لنا باب وصول استعانتنا إليك؟ لأننا على يقين أننا لا ندركك أنت، ذاتك أجل من أنها تدرك، لا تدركه الأبصار ولا يدرك بلسان ولا ببصر ولا بسمع ولا بأي حاسة من الحواس، لا تدركه الأبصار، ما يدرك أحد، ما حد يدركه. إذن كيف ندرك الاستعانة وكيف نستعين بها؟ الجبار جل وعلا يقول في آية أخرى وابتغوا إليه الوسيلة. يقول إذا بتستعين بي أكو وسائل، أكو وسائل عدة، وسائل عدة تستعين بها تمتثل لاستعانتي. نشوف احنا هالآية هذه ذكرت نوعين من الاستعانة، نوعين. واستعينوا بالصبر، اولا اشارت للصبر. ليش قدم الصبر على الصلاة؟ لان منزلة الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، هذا واحدة. شيء ثاني، قدم الصبر على الصلاة لان فلان من الناس اذا كان يصلي ولا صبر له في صلاته ما يحسن في صلاته شيء. لأن أمير يقول الصبر ثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن المصيبة. صبر على طاعة الله، إذا فلان من الناس ما عنده صبر في الطاعة، شوفه يطوف سبعة أشواط، وطاف الشوط الأول والشوط الثاني الازدحام وموت، قال فخنا بس ما أنا بكمل هذا. إذا ما عنده صبر هو يؤدي الطاعة ما يحسب لي طاعة. قال يقول قدم الصبر أولا. فلان من الناس يصلي، فلان من الناس يصلي وصلى كبر تكبيرة الحرم صلاة الظهر، وإذا رن الجوال ماله ينتظر مكالمة مهمة، ما عنده صبر، ما عنده صبر، شوف رفع الجوال يطالع الرقم من هذا متصل، يشوف وهو يصلي ما عنده صبر لين يخلص. ليش؟ لأن الموعد المهم أهم من الصلاة، الموعد اللي عنده أهم من الصلاة، فما عنده شلون صلاته هذا تصير، ما عنده صبر أنه يستمر في عبادته، ما عنده. فلان من الناس في الصيام، وجاي السنوات الجاية يصير الصيام، السنة هذه يصير الصيام في شهر 8، يعني شوي حار، خصوصا عند اللي ما يقدرون على الحرورة، اللي 24 ساعة السيارة مكيف والدوام مكيف والبيت مكيف والسيارة داخل توقف في بيتهم، يرفع الكراج داخل ويحول من باب السيارة لباب بيتهم، كله مكيف في مكيف، ويصير صيف مثلا وانقطع الكهرب أو اخترب التكييف، وجوه يطق الزفرة ورا الزفرة انه صايم وحر ما عنده صبر على الطاعة. فكل التكاليف اذا ما تصير مقدمها الصبر ما تقدر تأديها، تطلع من طورك. لهذا قدم الصبر في اثناء الاستعانة. اذا ما تقدم الصبر في كل عمل من اعمالك، انت فلان من الناس بتقضي حاجة مؤمن، تقضي حاجة مؤمن. اذا ما عندك صبر تتحمل على الأذى اللي بتحصل، انك ما دام انك تقضي حاجة فلان لابد تحصل عقبات منا ومنا، لكنك لازم تصبر. تشوف بعضهم لا والله احنا بنمشي شغل فلان، وشاف بس مشكلة بسيطة يقدر يعني بس بتطول بس يعني يتحمل، لازم يتحمل. تقول لا بعد أدي روح ايش علي منه، ما لي تدخل بيخلي يروح يشوف غيري، ما عنده صبر في هالقضية. اذا ما يحسب له العمل هذا ابدا، ما يكتب له ابدا. فلان من الناس عنده والديه او احد والديه، الله يخلي والديك وياكم ان شاء الله، بركة الصلاة على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وتعامله مع مثلا الوالد ابوه او امه ما عنده صبر في التعامل، هذا هذرة وهالشايب هذرة وأذانه وكله طلبت، هذا أبوك وهذه أمك. قال أحسن حل ما عندي صبرا عليه ودي بس دار العجزة دار المسنين نفتك منه أو نفتك منها، ودي ما عنده صبر. بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين، هذا بقلبها إساءة ما عنده صبر. هذا بر الوالدين قرن بطاعة الله، لكن إذا ما يقدم الصبر في عمل هذا ما يقدر يؤديه. لهذا قال واستعينوا، قدم الصبر، قدم الصبر في هذه الآية لعلمه بنا أننا إذا لم نتسلح بالصبر في أمورنا ما نستطيع. أنت يا مؤمن إذا ما عندك صبر في تحملك لتربية عيالك يفرطون، إذا ما تصبر في تربيتك ليهم وابنك هذا، لأنهم مو على مدرك واحد، مو على مستوى واحد، لابد انك تصبر تربي هذا على حسب قابليته، وهذا لازم تصبر في هالقضية. اما اذا ما عندك صبر تهد عيالك يهيتون يضيعون، فلازم تقدم الصبر في هالامور في حياتك كلها. انت في حياتك اذا في شؤون حياتك اذا ما تقدم في شؤون حياتك الصبر تضيق. اذا ما تصبر على ما قدره الله عليك وما كتبه الله عليك تفرط. فالصبر هو السلاح الحقيقي، هو السلاح الحقيقي في هالأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، اقضي ديونهم، اكفهم شر من قصدهم بسوء، وفقهم لصالح الأعمال، أعنهم على الطاعة والإيمان، وجنبهم الفسوق والعصيان، ارزقهم الذرية الصالحة العاطلين عن الأعمال، هيئ لهم أعمال ووظائف يطلب بها رزقك الحلال يا رب العالمين. ولأرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين ألف هيد، ولكم منا خالص الدعاء.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كفر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد، نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.